بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بصنعاء مذبح أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأحد في 25 من شهر صفر من عام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. سبقت أجلنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معاشاتنا، ومن كل ما سألناه فربنا أعطيتنا، ولك الحمد على ذلك كله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا قديما وحديثا، خاصة أو عامة، ظاهرة أو باطنة. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الأسئلة نقدمها أسئلة إخواننا السلفيين بمسجد علي بن طالب رضي الله تعالى عنه بصنعاء مذبح، المذبح هو الأندلس. قدمناها إلى فضيلة الشيخ الشيخ يحيى بن علي الفاضل حفظه الله تعالى، ودفع عنا وعنده كل شيء مطلوب. فانطلاقا من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقدم هذه الأسئلة إلى فضيلة شيخنا يحيى بن علي حفظه الله تعالى، راجيا من المولى جل وعلا أن يسدده ويوفقه على الإجابة. فالسؤال الأول، ما حكم الأناشيد شرعا وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمسألة هذه الأناشيد التي استرسلوا فيها قد حصل عليها بيان كافي، والكلام يتناول أيضا عن الشعر المحمود والشعر المرموم، شعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه الأناشيد التي أحدثوها وفي هذا العصر اخترعوها لا تنطبق عليها هذه الآية، فهم يقولون ما لا يفعلون، وهم بذلك أيضا أيدون بها في الرياض ويبدلون بها في سائر الأوقات، بل جعلوها من خليل الدعوة، خليل الدعوة كلها، ورفعوا من شأنها بما لا فائدة تحتها. وهذه الأناشيد التي يفعلها الإخوة المسلمون ومن سار على طريقتهم الواقع عليها محددة، ورب قام بعلم يرونه نازعا، إنه في حفظ القرآن
وحسن الطرق به، وعلمنا في طلب العلم والرغبة فيه والرغبة فيه والدروس إليه يجلس إليه ويميل إليه، فيعمدون إلى ذلك الطالب يتقونه أنه من فرقة الأناشيد لأن عنده صوت الحسنة، ويبقى مسكين قد غشوا قبعوه ويبقى يعني ان ليله وناره يقدر ويصلح النعمه ويصلح كذلك ويستدعم ويصلح يعني يدخل الصوت ويفكر الصوت اللي صار مهم يكون يتكلف قد اغاؤه في ذلك في تلك الفتنه. هذا والله غش لاولياء المسلمين، والله غش، والله من غشنا فليس منا. الواجب على المسلمين ان من راوا فيه طموح الى الخير ان يعينوه الى الخير، ولا يقولون يردون عن سبيل الله وعن العلم والتعليم. نعم يقول الله سبحانه وتعالى ما امر من كتب ايات الله وقد فعلنا فنجد الذين يصلحون عن هذه السوره وما كانوا يصلحون. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن. فهذه الاناشيد فتنوا بها كثيرا من الناس واضاعوهم حتى ترى يطلعون. والله انك تشمئز من بعض الاسواق التي في بعض الافرقه ويبقى لا نفع ولا انتفع ولا افاق الا استفاد من المغنين. بعض المغنين يسالون يعني في كل ليله ويعلم ونحن لا في ذلك. فمن هذا بارك الله فيكم يعني اجتنب جدا عن تجتنب هذه الاناشيد، فهي مقلده وهي مريعه وهي كذلك فيها حماية ودفاع حزبية وما أصفت على خير، وليست في زمن سلفنا رضوان الله عليهم، إنما كان في زمن سلفنا رضوان الله عليهم الشعر النزاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة حفظه الله، الذين جربوا وجندوا شعرهم من الدعوة السلف نصروها ونصرتهم هي تنصرهم. السنة تنصر أهلها عليهم وإن كان يعني إذا أهلها على هذا، لكن والله أن السنة تنصر أهلها. وهم إذا رأى أن أناس من الله عليهم جهة سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن لا تؤمنوا إن كنتم صادقين. هم يمنون الله سبحانه على من نصر دين الله رياء كان بدعوته يعني بلسانه او بقلمه او بشعره وبلاغته او بما فتح الله عليه. ولينصرن الله من ينصره، والله لقد راينا الناصرين للدعوه السلفيه يفتح عليه عند الشعر، تراه يقول شعرا يدوق المبتدعين ما شاء الله شعر دمير، واذا تحدث كله في الكثير. ألم تقرأوا ما كتبه الشيخ رحمه الله عليه في كتاب دعوتنا وعقيدتنا؟ فتعذب الإنسان أو فكر خلاص قبل يفتن في شعره ويفتن في دعوته ويفتن كذلك أيضا في كتابته ويفتن ويغير مضيعة الحزبية والبدعة والفتنة مضيعة نسأل الله العافية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحيل من الفتن ما ظهر منه وما بطن. نعم فقد كتب الشيخ رحمه الله عليه بعض أبيات المعلم وهي قوية من يسد يدها. الله أكبر بالدفاع التعبدي وهكذا في إلى آخر تلك الأبيات. وكذلك أيضا كتب أبياتا لعبد المجيد الرومي، وكتب أبياتا كذلك لمحمد المهدي والآن علما لا شعر ولا نثر كانوا منصوصين فلا رجعت ولا رجعت نور صحيح لا شعر ولا نثر ولا كتابة. بعضهم قالوا لم يوسعوا بتحقيق مسلم احمد الله من المعالي. ولما كان يتحدث بقول عن الشعر بس على هذا الكتب هذا الكتب ويعني السياره من هنا الى هناك وهكذا يا اخوان الحزبيه تمسح في سائر الخيرات تمسح سائر الخيرات ولا حتى الدنيا ولا حتى الدنيا تمسح خيرها. قد يقول عندهم دنيا لا يوجد الا ذات العيش مثل ما يوجد الذي اعطى العز وعليه فقط يجب لها رده. نعم وسياق اهل السنه من خلفهم يجيب عليها وبالجرح فيهم بعضهم قد اتفهر وجهه الان قد يحس وبعضهم لا يقول ما الجرح الدنيا يتم الى لي من يعرف يصبر الهواء عليهم لا يجحد من يصبر ذلك. فهذا حاصله ان اهل السنه بحمد الله لا ينكرون الشعر الحميد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح حتى يلتفت هجوه من رسول الله اسمع ايده نعم. ويقول حسان بن ثابت ويقول رضي الله عنه فتهجوه ولست له بقطع فخيركم كان خيركم شركم على خيركم ارتداء لكل قارب لا حيل فيه وبحر لا تقدره الضلاع. وهكذا يقول خالد بن رواحه يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوه يقطع عن سبيله اليوم يضربكم على تنزيله مرضى يزيل الهام عن مقيم ويذهل الخليل عن خليله. ما شاء الله الهم يجعل في قلوبهم الرعب من هذه الاشعار في قلوب الكفار الرعب يجعل ما شاء الله. فنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الشعر ويؤيد اهله ويعتبره تأييدا من الله لتلك الدعوه المباركه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شعر هؤلاء الذي يبقى لا 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 الدستور من هذا النوع أو هذا المضيع يا أخي هذا المضيع هذا المضيع لا تفرق بين الحق بالباطل الشعر الحسن ولا تفرق ولكن ماذا؟ ما هو قائم غنوه؟ قائم غنوه سفيان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسان ضد ذلك ذلك فلا يسمع ابو سفيان. والله لقد قال بعض لقد قال بعض المفسدين بصراحة مفسد ويسمع هذا لأن قال قصيدة عند أن مات الشيخ رحمة الله عليه ونحن لا ندري من يستقي من الشيعة أو من الصوفية أو من عدنان أبي الحسن في أو صورة عليه. وهكذا هو يقول إذا ذهب الدماغ إذا انتهى الدماغ ذهب إلى معرضه أو إلى بارك من دماغ ما أحسن البيت ليس رب عماله والناس قتل الخبار كيف في الكلام وإذا حدث لا صحيح عند مكتوب كيف فيه هذا كله يعني. فصبح الآن هو الآن أكثر تربيا من ذلك هو مهلوك ايه ايه هو تربى أكثر من ذلك وكان قد اتصلوا يقول يعني ما يعتبر منه هو ما قال عرف إلا وهو خبار متملق. فالشاهد يا أخوان بارك الله فيكم أن الشعر الحسن المغيث النزيه الشعر الناقل لدين الله شعر طيب وأن تلك الأشعار البقارة المعارضة للدعوة السلفية شعر أشعار منقوطة ومهارة بالبدعرة لما كان يهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه بعد أن أسلم عرف أنه ما كان على هدى الفضل وقال بيتا واحدا هدم به ما قد قاله من قبل يا رسول المغيث يا رسول المليك إن لسان راتب ما فتقتل الأنابول وإذار الشيطان في سنن الغيب ومن نارم الله مخبور. هذا إلى صادق الله سبحانه وتعالى وصوفية وشيعة ويبتدع الجزئين الإسرائيلية وهذا يحجين الجدل الحال الحسن من غير ذلك لو قال إن الله لعرفوا أن تلك الأبيات الله عندها أنها باطلة التي يحارب فيها الدعوة السلفية في اليمن ويحاربون فيها رجال الدعوة السلفية. ولكن يا اخوان من يسمعون عنه من يسمع لكلام فيه من يسمع لكلام فيه ان اهل السنه قلوا بفقههم وتنظيم بعلمائهم ودعاتهم وطلابهم وبمراتبهم قبل اهل السنه ولا من يسمع لهذا المهم انهم يستولون على احد ولا على احد المجانين يسمعون المجانين او يسمعون عذابهم الغزيين. وهذا الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل امر منكرم وبقصد خلف يدمر بعضهم بعضا ليدفع مؤمورا عن مؤمور فلكوا من الله الطريق فاصبحوا متنكدين عن الطريق الاكبر. ما عفوكم لكم لا تكتبوا انفسكم يا حزبيون يا ايها الحزبيون ما يسمع لكم الا من كان على تلك اليسيره ودون طبيعه هذا الحال ما تكتبوا عليها اما الرسول ليس يسمع هذا أن على كل غلام يكتبون ينكرون يتجلدون ويقولون هذا أغلى على السنة في اليمن وفي البلاد وفي الولد وفي لا يمكن من رد على الحزبيين وعباد على هؤلاء هؤلاء ونحن ضد الطرف الغالي. أنت يا أخي حزبي وأنت ضد أهل السنة وقد قلت بصيرتك فلا يعني ماذا تنبهكم بالحق بالباطل ولا تكذب. طيب جزاك الله خير.
وهذا أيضا أشد يعني من هذا، يعني يعمل البكر يعمل أشد من هذا.
بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السؤال الثاني، ما قولكم فيما يقول إنه لا يشار في السبابة في التشهد إلا عن ذكر رب الجلالة، وما بين لأن هذا بيد العوام، ومن متى يبدا الإشارة بها؟ وبارك الله فيكم.
هذه المسألة قد أفاد فيها أقول أحمد بن سعيد الأشهبي حفظه الله، وهو لا يزال على ثبات فيما نعلمه. نعم، ألف رسالة في هذا السبب، قدم لها الشيخ رحمة الله عليه بمحاسنه ثبوت التحريف وثبوت الإشارة، ومن قراءة تلك الرسالة استفادها وقال بما فيها بيان بأن الزائد الإقبال قد كذب بالتحريف، وأن يرد 14 وقت من ذلك من يسيره استبيانين قد خالف الزائد وتوقعه المصدور من أول بداية التشهد إلى وقت التسليم إلى أن يسلم، فإذا سلم خلاص أكثر أطلعه. نعم، فهذا هو الثواب الصحيح في هذه المسألة، وليس بقراءة تلك الرسالة النافعة.
رحمة الله. السؤال الثالث، ما هو استنجاء الوضوء؟ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. هل استنجاء الوضوء إذا كانوا يرون نشاطا في صحة الصلاة ليس كذلك، وإنما المطلوب هو إلقاء المكان الموضع، وقد استدرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل ثم توضأ كما أمر الله بسورة النهي والمثل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الآيات. فهذا هو هذه أعضاء الوضوء، ارسم في ذلك المنقبة وهكذا، يعني ما أدى نفس السنة بما أدين بما أدل لك في هذه الآية وبين في السنة. أما إلا وإن كانوا يقصدون أنه من حيث التنزه والتطهر والأفضلية فنعم هو أفضل، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الحديث هذه الآية فيها أن رجالا، يعني جاء حديث عند هذه الآية يبين أو تبدل فيها فيما قال رجال من أهل قباء كانوا يتبعون حجار المسجد، فأثني على الله أثنى الله عليهم بذلك. وقد يقول قائلا إن لا أنه أثنى عليهم بطهارة أخرى، يقول هل أثنى عليهم بطهارة الجنازة؟ كل الصحابة قالوا على ذلك من أهل قباء وغيره، أو أثنى عليهم كذلك بالاستبيان، كل الصحابة قالوا على ذلك أيضا كانوا يستنكرون، ولكن فيه مزية لأهل قباء أنهم قالوا يتبعون حجار المسجد. فهذا بعض الدليل من يحب التنبه لذلك، وهو فكر طيب أن معنى فيه رجال في الدنيا يتطهر وأن الله أثنى عليهم بنبية فاقها على غيره من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب بعينه. نعم، فهذا أفضل إتباع الحجارة الماء، أو أيضا الاكتفاء بالماء بالحجارة، هذا أيضا أفضل الاتجاه من حيث أنه شخص لصحة الوضوء فليس كذلك، وإنما شرطها في الوضوء أن يكون الطهارة، وكذلك أن يغسل أماكن الوضوء المذكورة في سورة المائدة. فوضحت ما أمر الله.
حفظكم الله. السؤال الرابع، ما قولكم في رجل لم يصلي العصر نسيانا ولم يدخل إلا وقد شرع في سورة المغرب، هل يزيد ركعة تكملة لصلاة العصر أو يصلي المغرب ثم يصلي العصر؟ أما الله أعلم، وبارك الله فيكم.
على الصحيح أن الصلاة لا تصح إلا بالترتيب، لأن جبريل عليه السلام لما أخبر جبريل بالصلاة صلى معه في أول الوقت في اليوم الأول في الصلوات، ثم في اليوم الثاني صلى معه في آخر الوقت، قال الصلاة بين هذين الوقتين، وأيضا نزل من حيث الترتيب، نزلت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، أن الصلاة كانت عن يمين كتاب موقوتة أفضل العصر إلى آخره، يعني مرتبة، وعلى هذا فلا يصح أن يقدم العصر على المغرب. فإن دخل في المغرب وعرف أنه ما صلى العصر فعليه أن يعود من المغرب، ولا
يعني انه يغير النيات. فالانتقال من فرد الى فرد يمكن من الاعمال بالنيات وانما يكون من غير نيه. لذلك قال بعض اهل العلم اراد ايضا من يمكن البغي الى السنه ولكنه ان يخرج من السلام وان يبدا مع الامام بنيه العصر فاذا قل له قام واكمل صلاه العصر ثم يصلي بعد ذلك المغرب من نام عن صلاته او سهى عنها في وقتها حين يذكرها. الحديث
حضرت الله. السؤال الخامس: من كان عنده اختراع في البول باستمرار يعني بقي في الاثر عند طول البول فهل يصلي على تلك الحال؟
بقي ماذا؟ اثر
اثر اثر البول عند اختراع وبقي له اثر باستمرار
يصلي
نعم هل يصلي على تلك الحال؟
اذا كان راكبا وبه ثلاث بول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها يصلي على اي حاله. فقد صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يجد الماء بغير وضوء لم يجد الماء قبل فرض التيمم ولم يجد الماء على الحديث الصحيح فصلوا على غير وضوء ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده في تلك الغزوه التي قد فرضت فيها التي نور فرض فيها التيمم ولم يجد الماء. يصلي على ما يسر الله له ولقي أن ما تعرفتها يستجلون لقصة الاستحابة التي هي شيء غافل فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم باب النساء صلوا عندها الفجر صلوا أن الدم يخرج وأمرها بالصلاة كما إذا كان غافلا للأدب الماضية فقد يصلي صلوا فاتقوا الله سبحانه. لكن ينصح أن يتأكد ولا يبقى موثوقا ويتوضأ قبل أكد عليه من انتهاء الدور ولا يكون مستعجلا في ذلك. وكذلك ايضا تتوضا قبل الصلاه ويصلي.
رحمه الله. السؤال الثالث: ما حكم نفع الشرار المعروفه مع كونها ضعيفه او خفيفه مقطعه؟
اذا كانت الفروق التي في الشرار او في الخص سواء في الجوره او في الخص تظهر منها اكثر القدم او خروج يعني ما تكثر القدم في هذا الحال لا يمسح عليها وعقر القدم ظاهر لأنها هذا حكمة النسخ. وإذا كان الفروق التي فيها بحيث لا تظهر عقر القدم في ذكر الإسلام رحمة الله عليه يقول قضية من الفتاوى إنه لا يتصور معنى كلامه لا يتصور أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مهم عليه من ضعف الحال يعني المادي وكذلك من الفقر أن تكون بوالدهم كلها كلمة نسية جديدة. ولا شك انها كانت مقربه بل في بعض الغزوات ما كان يكون على عزله مطلقا الذي يجد منهم بعض المقطعات يكون قد وجد يعني اقل غيره. فعلى هذا اذا كان لا تضع منها اكثر القدم وبها بعض الفروق وكذا فلا باس ان يمسح عليها او تكون كالساس يظهر لغير القدم من بينهم هذا لا يمسح عليها الا اذا كانت كافره تفاخير كان يمسح على العقائد بالتفاخير أو الحديث يعني فيها التفاخير فالشاهد التفاخير أن يستحي القدر هو ما استحي هذا التفاخير يستحي القدر فمثل هذا ما يمسح عليها. وبلك ذلك قال بعض أهل العلم الحمد لله.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: هل يقع طلاق السكران؟
على الصحيح أن طلاق السكران في حال سكره لا يقع طلاقه كما يقول سبيل السلام وفي غيره وبالمثال الشافعي على بعض اهل العلم يرى ان طلاق السكران يقع وهو قول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول يقول رفع الطلب عن ثلاثه غير حتى يصير مجنون حتى يفيق والصبي حتى يرمى. والحديث قد جاء عن علي بن ابي طالب وجاء من غيره وحديث ثابت قد علقه البخاري بصحيحه لا يصح طلاق السكران حال سكره وهو لا يدري ما يقول لانه ما يعني ما يغلب عليه مدار التكليف وهو الاكل او كذا مفقود انه يصح مجنون في ذلك وطلاق المجنون لا يقع فنعم ما يصح طلاق السكران.
حضرتكم الله حضرتكم
ثم ايضا ان من الاعمال بالمنيات ولكل امرئ ما نوى وهذا الذي طلق في حال سكره هو خير من الطلاق لا يدري ظاهرا الى حبيب إلا الحديث لا يتقدم رفع القلم من ثلاثة إنما الأعمال بالنية. وهذا يؤيد قول الذين قالوا أهل العلم قد استدلوا بجملة من هذه الأدلة أو بعض هذه الأدلة أن طلاق السكران لا يقع
وهو قول الأخيرين.
بارك الله فيكم ورجاءكم الخير. السؤال الثاني: هل يكون الخمر الزكاة وكذلك الدم وكذلك المشرك؟ وبارك الله فيكم.
كذلك المشرك؟
نعم.
الخمر رجس، إنما الخمر والنجس والأنصاب والأجلال رجس من عمل الشيطان، لكن نجاسة معنوية لا حسية، لا حسية. والمشرك نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجاة معنوية، ولو كان نجاة حسية لأرض أسماء الإنسان بما شرك الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الدم، إذا كان دم الحيض أو دم النفاس فهو نجس. يعتبر النساء بالحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا بالتوابين ويكونوا الطاهرين. والنفاس حيض نجسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدم الذي هو دم الخلول من جروع الخلول التي أو دم الجروع التي نعم الخلول يطلعون جروع، أو كذلك دم الرئة أو دم القرص من خارج الأسنان، دم من داخل الأسنان، أو ما إلى ذلك من دم الحيوانات الطاهرة فهو طاهر. ولو كان مسفوحاً على الأرض فإنه يقول الدم المسفوح هو الجارب الغرور. وعلى هذا فإن الإجماع المنقول في تفسير القرطبي منقول على الدم المسفوح الذي بمعنى الجارب الغرور، وذلك إذا كان كذلك فالدم جارب العروق أو السائل منها على هذا التعريف على هذا المنبار فهو طاهر أيضا. إن رغبة مرفوعا للنجس لشيء النجس، بل كلمة المسائل النجسة نعم فريق أو بن حيض يقول النجس طبعا ما دم مرفوع من شيء طاهر فهو طاهر. وقد كان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جرح أو غير في رجله بردت له خيمه وبقي فيها اثمنه، معنى ما في الدم بل الخمر والدم موجود. وقد مر بنا حديث في وضع ان رجلا كان يصلي واعطاه العبد ورمله وبقي يصلي والدم يصير منه. وايضا من المنى يؤيد ذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي الرجال وركبان كما امرهم الله عز وجل. وهل يتوقع انهم في ذلك الحال ما يصيبهم باي جراح في صلاه القاتل والكفار والسيوف والرماح وما يصيبهم الدماء ويسمون عليهم دماء؟ وهكذا ايضا كانوا في الجراح فيصيبهم جراح وامراض، وربما يرقى الجرح ويتصرف منه الدماء تحت النار فرقه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عدل في المسألة الكبيره في بعض الروايات فعلى كل بارك الله فيكم الدم، بل الإنسان مما لم يتعرف دليل في نجاة من الدم الحيض ودم الميتات الأصل فيه الطهارة وهو طاهر. ولو كان مسفوحا على هذا الأيد والإجماع المنقول في ذلك الذي قد قال به بعض أهل العلم ذلك الإجماع إنه المسفوح معنى بما يجار في الروح وهذا دم طاهر كما ثبت لأن الدليل يثبت نجاسته. ثم الإجماع لم يثبت في هذا فقد خالف فيه الجماع المؤمن إجماع محروم، إجماع الذين قالوه محروم والصواب عدم وزن الإجماع وعدم نجاسة الدم إلا بما تقبل ذكره من الكلام.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، ما حكم استعمال عظام الميتة وخلقها ولبنها وأمسحتها؟ هل حكم أكل الميتة؟
إن لا يحرم للميتة أكلها. وهكذا أيضا هل انتفعتم بإهابها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، قال إن لا يحرم أكلها. هل انتفعتم بإهابها؟ تدري أن الميتة جلدها نجس إلا أن يطهر بالتبديل بالدباغ. نعم بعد بغتموه فانتفعتم به. وهكذا أيضا لحمها وهكذا بعد موتها لبنها لا يضرب، وهكذا لا ينتفع بقرونها بعد ان تموت. فنعم هذا الادله اما لا حرم عليكم الميته والدمر في الخنزير الايه فهي ميته. نعم
حفظكم الله جزاكم الله. السؤال العاشر، ما حكم القاء موعظه في بيت الميت او على المقبره؟
اذا مر وراى الناس مجتمعين
واحتاج ان ينفعهم نصح، وتحري ذلك من المحدثات، تحري الموعظة كل ما حصل ميت ذهب لكم من اجل ان يعطيه الموعظة، تحري ذلك كل ما حصل ميت يذهب يعطيه الموعظة ويسابق ما كان على يعني ماذا على رسوله رضي الله عنه لا بدون النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. وقد قال اهل العلم بان ذلك ما كان يعني ماذا ان ذلك محدث. وكتب اخونا عبد القوي العبيدي حفظه الله بالتالي في هذا اصابه في ابواب السماء في هذا في هذا العزائم فحاسب ذلك انه يضع الناس السميعين ومر او نعم فله ان ينصح له ان ينصح في اي مدرك في اي مدرك من المجالس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى المشركين يخشى المشركين وينصحهم. واختلف المشركين فاختلف في ذلك المشركون وذلك معاه المشركون المنافقون وقالوا قال بعضهم ارسل يا رسول الله قال بعضهم لا ترسل يا رسول الله وهكذا حتى آذى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الكباب إليه من قبيل وذهب واسكت على سعد الكباب قال ألم ترى ما صنع أبو الكباب من إبر تركي من هذا التي كان يلقاه فليذهب إلى سوق المجنة والمجاز وقال فمتى أن تنصح في أي مجنة تراه وجزاك الله خيرا أن تحري هذه المواعظ فلا حري الذهاب إليها.
حياكم الله وجزاكم الله خير. السؤال قد أثرت فيه التعامل مع من يسب الرب او الرسول علما بانه يصلي.
سب الرب سب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا ما اتبعتم بعد ايمانكم الا فان طائفه منكم عبد الله ولم يصلي. سب الرب كبرا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسب المراه التي كانت تتب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلها الرجل قال لا تنتقص فيها عن زرها. وذلك اليهودي اذا شاف الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله. هنا لا يجوز هذا يعتبر كفرا وبقي انه ينصح الا بصلاته ما تنفعه مع وجود سب الرب. ما معك ان ماذا يسب الله عز وجل او يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد قوله من الله الاخر يردون من عبد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو أشرقهم الآية. ومن عدم المحادة السب ومن عدم نعم كما وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة لكن يرضى أن تردوا من استطاعوا لكم تستقيموا لهم أي كيف يكون في كل عهد عند الله وعند رسوله الذين آمنوا إنهم استقاموا لكم الآية قبلها مذكورة. طيب جزاك الله خير. يكفي هذا فيها لأنه أنه كفر.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر إذا أصيب شخص بعين وهو في مناسبة ولا يعلم من أصابه فهل له أن يأخذ تراب من باب المنزل الذي دخلوا فيه هؤلاء الناس وإن كان جائز فكيف يفعل هذا؟ وإن لم يكن جائز فما ذا العمل؟ بارك الله فيكم.
العمل الرقية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم يقتل أحدكم أخاه إلا يقول إذا استعصيتم فاعصيتم. أما التراب نعرف الدليل عليه أنه يأخذ ترابا من ذلك تلك الأرض التي كان التي يظن أنه أصيب فيها فله أن يطلب منهم الاغتسال ولم يريد أن يغتسل كل يغتسل الإنسان كله ثم يعطي لا كله وإنما يغتسل بعض أطرافه كما جاء في الحديث حديث سالم سمعي وهكذا. فأما بالنسبة لي لا يعرف عن التراب إلا يعرف التراب فلا لا يصلح هذا لأنه يلزمهم أن يصلحوا إلى فكفين. أضف إلى ذلك أنه إذا رأى ما يعجبه يقول تبارك الله يبرك ويدعو بالبركة وما إلى ذلك ولا يجوز يسمع منك الآثار.
حفظكم الله جزاكم الله خير. السؤال الرابع هل أخوان المسلمون الأصوليون يعدون أهل السنة وما منهج كل منهما وما حكم مجالستهم وحضور دروسهم ومحاضراتهم وترك مجالس أهل السنة وحفظكم الله؟
هذه يعني ماذا أخوان المسلمون السرورية من قبل قلت إنهم ليس من أهل السنة وذهب أصحاب أبي الحسن و انتقدوا علي هذه المسألة وأنه من الأوائل على يحيى. مع أنه من الأوائل ولا أزال أقول أن هؤلاء المبتدعة ليسوا من أهل السنة والمسلمين ليسوا من أهل السنة من كان على منهج من أقوال المسلمين. أن عوام الناس متأثرة مقلدة وهو رجل عام ما يحكم عليه، انما الكلام على من كان على منهج الاخوان المسلمين. الا يعني ماذا هؤلاء جمعوا بين التطور وجمعوا بين الخلبله، بين التطور وبين التحجر وبين الديمقراطيه وبين الانتخابات وبين مواده الكفار وبين كذلك ايضا التجهيد في العلم والتوحيد وبين جرب على السنه، واحده واحده تبقي في اسرائيل واحده. نعم اذا كان ابو الحسن رحمه الله عليه يقول، اذا كان ابو الحسن يتوقف فيه يقولان علامه اهل البدع وهي دار السنه، وكيف من ذاك؟ على كل من نزال نقول وهكذا نقول لاسحاق ابي الحسن الله يسلمه يقول النبي كما يا اخوان هذا كمان الحمل الحبيين ولفتنة الحبيين. التوابع يريد أصلا من المسلمين تفسيرا جديدا، تفسير لا بد من تجديد التفسير وتجديد الفقه وتجديد وتجديد يريد جديد الله يريد يجدد الإسلام من جديد على حسب قوله ذلك الأقلام الزائرة وكاد أسرار. نعم وهذا أبو الحسن أراد أن يجدد للمسلمين سواء في علم الحديث وهو متهوك وواقع علم الحديث متهافت. نعم سترون ان شاء الله ما يخرج عليه لبعض الباحثين حفظهم الله وعون المربين. فهذا ماذا يعني ماذا فعل رجل يريد يجدد لهم منهجهم ايضا، وكذلك ايضا يريد يجدد لهم كل ما زي الافتراض في التجديد. فمن من في التجديد لا من حيث الدندقه، هذا ما هو اعتقاد الدندقه، ولكن يعني يريد ان يطلق ذلك المثل حتى الاقليم من الاقلاميين من حيث ان اهل السنه على هوجاء وهو يجدد لهم ما هم عليه. بالنور يا اخي تلك القاعده اكتبتها تماما، قاعده البنى التي تناولها بحذر ويزيدها على منهج السلف. ثم بعد ذلك من من هم من يجي عليه تنبيه ايضا على ان بغى يمدها عليه ان يوفى يتكلم في الموت يخرج. اتحداكم تاتون بواحد ليفقط واحد اتوني بواحد تكلم فيه بباطل، وانا اتوب الى الله سبحانه واتحلل منه الان تبلغ فيما يوم المخاف ان شاء الله من المخاف الله ان يمول في انسان لا ليس فيه، ومن قال في اخر فيه لا ليس فيه اصلا غير بعض الخبائث، لكنكم تدعونها الى جنب ويصلح هذا الوقت تدعونها الى جنب ابدا ولا يصلح ان تحرف المنهج الصحيح الى تاصيلاتك الفاسده. ما هو الصحيح؟ اما ان تهول على الناس ان يتكلم بالظلام او يتكلم، انا قلت لاهل السنه والله انا اعتبر كل سنيين اعتبره عبدي وانا عبده سواء في المشرق او في المغرب، لكن جميعا نحن كلنا والله نعتبر مال يدا واحده على كل منكم، ولا نقل فقط احنا بل كل اهل السنه بحمد الله. عندما هؤلاء يا اخوان اصحاب تمييز اباطيل واكاذيب لا سامحهم الله.
حفظكم الله بارك الله فيكم. السؤال الخامس عشر او الرابع عشر، هناك شريط قديم للشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول فيه ان سلمان وصفار الحراري من اهل السنه، ويحتج بمثله السروريون وغيرهم على انهم سلفيون، علما بان له شريط او له شريطا لاحقا تكلم فيه رحمه الله تعالى.
يا اخي بدايه الفتنه يعني بداية فتنة هذين الرجلين وهذا هذين الرجلين تكون أمام الناس مثلا يظهر من الإنسان من معنه وما ربما يكون من قد عرف حاله، فهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله كبير قبل أن يتبين له ربما حال هذين الرجلين أو شيء من ذلك، وإلا فما عرفت الشيخ الألباني وما ومع أحد الدينيين من المراقبة من المراقبين عرفتم مواقف أهلهم مواقف كارمه لا يجد بغيرها وعدة سواء مع عبد الرحمن عبد الخالق او مع كذلك يا اخوان المسلمين وهو في المدينه، وسمعنا باذاننا وسمعتم باذانكم ان الشيخ رحمه الله عليه يقول له الشيخ الالباني يحذر من الاخوان المسلمين حد الشيخ رحمه الله عليه. قال فقلت له اما الاخوان المسلمين عندنا قليلون اما ستعرف انت. قال فقلنا خليت من المدينه غير هذه الايه يعني عرفه على حقيقه المسلم، وذكر كلام الشيخ الالباني من قبل انه يحذره من اخوان المسلمين. فلان هذا الاغتنام سلمان كبر الاغتنام فلا شك انه ربما في حين اظهار تلك الرساله مثلا الى الشيخ الالباني ما فعل سلمان او كذا وإلا فهذا الرجلان السنين كلام الشيخ الألباني يتناولهم الفرديين بلا مرية. ولا ينبغي بعض المفاتيح ان يتكبر في كلام الشيخ الألباني فيهما فله تناول الفرديين ما نجد عليه والحمد لله رب العالمين.
حفظكم الله. السؤال الخامس عشر: كيف نجمع بين القول والقال ان السياسه فرق السياسه وبين ان الدين لا ينفصل عن السياسه؟
شو كتنزيل الحكيم الحميد كلامه نجمع بينه؟ نجمع بين كلام الله كلام رسوله من كلام البشر من قال كلمه وقفت عليه حق كلامه. الكلمة حق جزاه الله خيرا، الكلمة باطل يدعى عليها أبدا من باطل. لما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جاء لامتي ما حدث فيها فقهاء ما لم تحمل او تتكلم. قال الحافظ رحمه الله هذا الحديث دل على انهم ان تكلموا بكلام تهجرون عليه جنه. معنى فحاصل ذلك انه الذي يظهر القاعده من السياسه من السياسه ايش؟ فقط السياسه ما صحيحه. السياسه الشرعيه من ديننا ويجب على كل مسلم ان يتعامل بالسياسه الشرعيه مع زوجته ومع اولاده ومع جيرانه ومع في بيعه وفي شرائه. الاخلاق من السياسه الشرعيه الاخلاق الحسنه كذلك ايضا طاعه ولي الامر المسلم من السياسه الشرعيه كذلك ايضا حقوق الجوار حقوق الوالدين حقوق الزوجات حقوق الاولاد حقوق الولد على اولاده حقوق الوالد على اولاده. لكن ما يطلق ابدا هذا الكلام عن يقول من السياسه ترك السياسه معناه من السياسه ترك الدين كله على هذا القول ترك السياسه. يا سيدنا بارك الله فيكم ما يخفى فيها اما المقصود السياسه التي هي المذمومه لا تمر البقال سياسة البقال لا يعطيها مجلس كلامهم العلم على سياسة البقال التي هي تتعارض مع الدين.
السؤال الثالث عشر والأخير: ما هو الطريق الصحيح لطلب علم الكتاب والسنة وكيف كان هذا السلف هذه الأمة رحمه الله تعالى؟ ونصيحة منكم عامة لأهل السنة وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
لا سنة لتواصل تقوى الله سبحانه وتعالى بالتفقه في دين الله وبالتفقه في دين الله عز وجل وبالاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الفتن وأهلها والحريات والانحرافات. استقيموا إليه واستغفروا واستقوا كما أمرت إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وحذر نفسي وإخواني من ناقل الكلام على أهل السنة فوالله يشربون على أهل السنة كثيرا لا بد من التعلم. وكذلك أيضا من حيث قولهم على أهل السنة أهل السنة إن شاء الله أبعد عن الكلام على لماذا أبعد عن ما حرم الله عز وجل ولله الحمد والمنة وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله عز وجل أن انتشرت دعوة السنة من قبل ومن بعد مع تلويج المروجين وأكاذيب الكاذبين لم نقف الحق على الباطل فيدمره فإذا هو ظاهر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.